بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكر بعض آيات الصفات. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان منهج السلف الصالح في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، ذكر أمثلة على ما تقدم تقريره من مذهب السلف في هذا الباب، وابتدأ بذكر آيات الصفات الواردة في كتاب الله، ثم ذكر الصفات أو بعض الصفات الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: ابتداؤه بالأول أي بالقرآن، لأنه الأصل الأول، هذا أمر. والأمر الثاني يفعل ذلك بعض أهل العلم تبركا، ولبيان أن ما ثبت في هذا الباب في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لا كما تعتقده المعطلة مما تقدم بيانه. ولهذا قال: ذكر بعض، أنه ذكر بعض الصفات لا كلها. تقدم معنا تعريف الصفة بما يغني عن ذكره، والآيات جمع آية وهي لغة العلامة، وشرعا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. قال: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك. لهذا قال: ذكر بعض، قوله مما جاء من آيات. ويعلم من هذا أن هذا الباب توقيفي يؤخذ من الكتاب والسنة. قال الشارح: الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. قوله من، أن المصنف يعني ذكر بعض آيات الصفات. قال: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صفات الله الصفات الآتية، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه، فمن صفات ربنا الوجه، وهو من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. والوجه في لغة العرب أصل واحد يدل على مقابلة للشيء، والوجه مستقبل لكل شيء، كما أفاده ابن فارس في المعجم والأزهري وغيرهما. قال: الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. وهكذا هم أهل السنة، يأخذون دينهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم على ما كان عليه أسلافه، سيما هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته. وبعد أن ذكر هذا الأمر وأن هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة والإجماع، شرع في ذكر بعض الأدلة. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، يبقى ربك الحي الذي لا يموت، ذو الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام سعة الفضل والجود. الشاهد من الآية قوله: وجه ربك، هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، فدلت الآية أن من صفات الله جل وعلا الوجه. قال الخطابي وكذا البيهقي: لما أضاف الوجه إلى الذات وجه ربك، وأضاف النعت إلى الوجه ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه صفة للذات. وهكذا قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي وجه الله، فهذه الآية في إثبات هذه الصفة لله. وهكذا قول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وهكذا قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه ذكر هذه الآية وقال مبينا إثبات هذه الصفة لله، أن لله وجها وصفه الله تعالى بالجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تعطي عطية للفقراء والمساكين وغيرهما، تبتغي بها بهذه النفقة تريد بها وجه الله، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو موطن الشاهد، وجه الله. فأثبت رسولنا صلى الله عليه وسلم أن لله وجها كريما سبحانه، إلا أجرت عليها، إلا أثابك الله سبحانه وتعالى عليه، متفق عليه. قال اللالكائي: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله على أن من صفات الله عز وجل الوجه، ثم ساق أدلة منها حديث سعد بن أبي وقاص، وهكذا من الأدلة من السنة حديث جابر عند البخاري قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، شاهدنا بوجهك. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فهذه بعض الأدلة في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال: وأجمع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيه على إثبات الوجه لله تعالى، نقل الإجماع غير واحد، منهم ابن خزيمة رحمه الله وشيخ الإسلام، فقال ابن خزيمة: باب ذكر إثبات الوجه، بوب هذا الباب، ثم قال: فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، إلى أن قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. فأنت ترى أنه رد على المعطلة المؤولة والممثلة المشبهة. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على إثبات هذه الصفة لله جل في علاه، وبنحو ما قاله ابن خزيمة قال ابن منده في التوحيد، واللالكائي في الاعتقاد، وغير واحد. قال: فيجب إثباته له، لأن الله جل وعلا أثبته لنفسه، وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة لربه وهو أعلم بخالقه من غيره، وأجمع على ذلك سلفنا الأطهار، فهذا حكم يجب، فمن خالف فقد فعل ما حرم الله عليه. قال: فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الفرق بين التحريف والتعطيل. فالتحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، والتعطيل من عطل الشيء إذا أخلاه، ينفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة، فكل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. قال: ولا تكييفا، أي لا نطلب بتخيلنا كيفية وجهه سبحانه، مع إيماننا أن له كيفية، لأن التكييف محدث لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن السؤال وهذا الفعل يتخيل. قال: ولا تمثيل، حال الممثلة الذين غلوا في الإثبات فقالوا وجه الله كوجوهنا. قال: وهو وجه حقيقي، وهذا رد على المعطلة الذين قالوا مجازي، كما سيأتي الرد عليه، يليق بالله سبحانه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقد فسره، أي فسروا الوجه أهل التعطيل من المعتزلة وجهمية وغيرهم بالثواب، وبعضهم فسره بالذات، وبعضهم يقول إن لفظ الوجه في الآية زائد والمعنى ويبقى ربك، انظر إلى البدع كيف تفعل بأصحابها. فهؤلاء غلوا في التنزيه حتى عطلوا المولى سبحانه عن أسمائه وصفاته. قال: ونرد عليهم، نرد على هؤلاء المعطلة المؤولة بما سبق في القاعدة الرابعة أن هذا خلاف ظاهر النص، فظاهر النص يدل دلالة ظاهرة أن لله وجها ووصفه سبحانه بالجلال والإكرام، وأن قولهم هذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة نبي. ما هو الدليل في صرفهم اللفظ عن ظاهره في قوله تعالى ويبقى وجه ربك؟ قالوا يبقى ثواب ربك وتبقى ذات ربك. ما هو الدليل من كتاب الله وسنة نبيه؟ لا دليل. ما دليلهم وما استندوا عليه؟ عقولهم التي تلوثت بعلم الكلام، جاءوا إلى إثبات الوجه فقالوا إن أثبتنا الوجه لله لزم من ذلك أن نشبه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، إذن يجب صرف اللفظ عن ظاهره. ما وجدوا دليلا من كتاب ولا سنة وأن لهم ذلك، فجاءوا إلى عقولهم بزعمهم أن دلالة العقل قطعية، فاختلفت عقولهم فقالوا بدعا من القول عياذا بالله رب العالمين. الوجه الثالث أن هذا خلاف ما كان عليه السلف، فالسلف أجمعوا على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فكيف تخالف إجماع السلف؟ ووجوه أخرى تأتي بإذن الله تعالى في غير هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.